وتطهير الجزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف، أي إذا كان محل العزائم وليقدمون في قوتهم كما ينبغي. أما إذا كان المسلمون في ضعف عن ذلك أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال مقال. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في جميع هذه الأشياء، هو صلوات الله وسلامه عليه لما أمكنه أن يجري بني قينقاع من غير حاجة المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام، ولما أمكنه بعد ذلك أن يجري بني نضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام، كما سيأتي بقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى آخر الآيات. ولما كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عملهم ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضها، وأعطاهم شطر جمار نخل خيبر كما يخرج من أرضها، وهو صلى الله عليه وسلم حاكم على إخراجهم عندما أمكنت الفرصة وصار وقت العزيمة وانتهى وقت الرخصة. فلذا ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له أقر لنا على الأرض نقوم على نخلها وزرعها بشطرها، قال لهم صلى الله عليه وسلم نقيمكم على ذلك ما شئنا، وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، لأنه عازم على إخراجهم. صلوات الله وسلامه عليه عندما تسمع الفرقة الواتية لذلك فالعزيمة لها وقتها، وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال من الأحوال. فإذا كان الظرف مناسبا للرخص أعملت الرخص، لأن دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث والتطورات. وقد قدمنا في سورة النساء طرفا جيدا من هذا في الكلام على قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تخافوا منهم خوفا، فلذلك حال وحكم آخر. واعلموا أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع علينا أن نأخذه منهم معكوس في أبطال المعمورة الآن، يأخذون منهم ما لا يحل أخذه ويتركون ما لا ينبغي تركه، فيعكسون القضية عكسا تاما. وإيضاح هذا المعنى أنه يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة، ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام. هذا سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما توطأت عليه قوى الشر واضطروه أن يخرج من نفسه رأسه كما قدمنا في سورة الأنفال في كلام على قلبه تعالى وإن ينكر بك الذين كفروا ليثبتك أو يقتلك أو يخرجك ودخل هو صاحبه في غار كما سيأتي تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله. وجد في ذلك الوقت كافرا من بني جويل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط وكان في ذلك الوقت كافرا من عبدة الأولاد إلا أن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مكة إلى المدينة لأنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت محتاج إلى خبير بالطرق لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا جعائب لكل من أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعطوه الأموال الكثيرة فصار لا يمكن أن يسير بالطرق المعهودة والسبل السابلة بل لابد أن يذهب من بنيات طرق ليست هي المعهودة وهذه تحتاج إلى خبرة خاصة فوجد هذه الخبرة عند كافر من بني ذئب بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط فأودعه راحله وأعطاه الموعد وكان ذلك الكافر أمينا معه فجاءه للموعد وذهب به فجاء به من طرق غير معهودة حتى أوصله المدينة بسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة انتفع بخبرة هذا الكافر ولم يقل هذه خبرة نجسة قريرة لأن هذا الكافر بل انتفع بها على حد قوله مبتن الثمار وألق الخشبة في النار. وكذلك لما أحدق لما سمع بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي كما هو مذكور في الأخبار والسير كنا إذا خفنا خندقنا فأشار إليه بالخندق وهو خطة حربية عسكرية فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بهذه الخطة الحربية العسكرية وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفارة يعبدون النار ولم يقل هذه خطة نجسة قيرة لأن أصلها من الكفار بل انتفع بما ينفعه في دنياه هو محافظ على دينه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مع الرجال من أن يقعوا نساءهم في حالة إرضاعهم لأن العرب كانوا يظنون أن الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي ترضعه أن ذلك يضعف حضنه ويترك فيه ضعفا طبيعيا. كانوا إذا ضرب الرجل ونبى طيفه عن الضريبة قالوا هذا من آثار الغيبة وهي وطء المرضع. وكان شاعرهم يقول هو رسول يغال في رضائي فتنبو وفي أكفي منه السلوك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وارثون الرم أنهم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم فأخذ هذه الخطة الصدية من فارس والرم ولم يمنعه حزن من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدر صلوات الله وسلامه عليه. ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرة شجرة الخنازير الذين يسمون أنفسهم أهل الحضارة أنهم جاءوا بماء ذلال وجاءوا بسم فتاك أكاد، لأن ما في الحضارة الغربية من المنافذ الدنيوية لا يحتاج أن ينوه عنه، فهم خدموا الإنسان من حيث إنه جسم خدمة هائلة ما كانت تخطر على البال ولا يحتاج أن ينوه عنها، ولكنهم بالنسبة إلى الروح وإلى عصر الإنسان من حيث كونه روحا مفلسون كل الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضر وما لا يضر، فيأخذ منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم بالأمور كما انتفع صلى الله عليه وسلم بالأمور الدنيوية من الكفار. أما أنهم يأخذوا عنهم كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز، ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعل. نحن دائما نبين الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للإسلام والمسلمين ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء الأصول في السبر والتقسيم وعند علماء المنطق بالشرطي المنفصل وعند علماء الجبل بالترديد والتقسيم. فنقول إن موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من الهلايا والويلات، نقول هو بالتقسيم الصحيح منعقد في أربعة أقسام: حصرا استقرائيا، وقد تقرر في علم البحث والمناظرة وعلم الأصول أن للحصر طريقين، إما عقل وإما استقراء، فهو محصور في أربعة أسطر بطريق الاستقراء. أولها أن نقول يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية مائها الذباب وسمها الفتاك الفتاك، فهذا قسم واحد، أو نقول نتركهما معا، أو نأخذ نافعها ونترك ضارها، أو نأخذ ضارها ونترك نافعها. هي أربعة أقسام للحصر الاستقرائي. فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبب الصحيح نجد ثلاثة منها باطلة وواحدا صحيحا. هذه فائدة السبر والتقسيم. التقسيم يحصر الأوصاف، والسبر يميز بين خبيثها وطيبها وصالحها وقالحها. فلو قلنا نقول جميع ما أنتجته الحضارة الغربية، فإن من أراد أن يأخذ الماء الزلال منزودا بالسم الفتاك القتال لا ينتفع بالماء، ومن أراد تقدما من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من الانحلال وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء والإلحاد والكفر بخالق السماوات والأرض، فهذا لا ينفع معه شيء، إذا الدين لم يكن فلا كان في الدنيا. وهذا قسم باطل يقينا. ولو قلنا نتركهما جميعا فهذا قسم باطل أيضا، لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز وتمرد على نظام السماء، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف لشرع الشريعة ومخالف لشرع السليمة. فالحياة في تطوراتها الرائعة لا يجوز للمسلم أن يترك استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل لتكون عندهم قوة يدفعون بها عن أنفسهم ودينهم. هذا القسم غاطب أيضا. القسم الثالث وهو أن يقال سمها فقط ويترك زلالها. فمن وجد ماء زلالا وسما فاتشا قتالا واختار السم على الماء فهذا يبيع الأهوال. أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارها فهذا هو اللائق بكل عاقل، أن يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارات من الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها الفساق القتال ولم ينتفعوا بما إلى الزلال، فتراهم يقلدونهم بالإلحاد والكفر بالله والنكارة من الدين والاستهزاء بآيات الله في الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئا مما أنتجوه من الأمور النافعة في الدنيا. ما أحسن الدنيا والدنيا إذا اجتمعت وأقبح الكفار إلى تجرد لي، فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس والعياذ بالله. وهذا الشيء الذي طبق المعمورات وانتشر في أبطال الدنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل حال فدين الإسلام هو وقبلته بالله هي ينعي عظيم وصفه قويمة عظيمة، بل أن يكون مبنيا على أسس عظيمة وكتابه محصور بطنت أثاره في قرن، لكنه دين عالي ثابت الجذور لا يتغير ولا يتزعزع، وإنما تنكر له المنتسبون إليه مطار الخبائث تقودهم الكفار إلى ما يشاءون فيقلدونهم في كل الكفر وكل إلحاد وكل انحطاط الخلقي وكل تمرد على نظام السماء وكل بخالق السماوات والأرض في الوقت الذي لا ينتفعون بالامور الدينيه. وانما حكينا هذا اسفا للواقع، نرجو الله ان يزيل هذا عن المسلمين. ولما كانت جرائم الكفار حولنا ولما كان جزاء الكفار وعقوبتهم عظيمه بينا بعض اسباب ذلك، فقال وقال تجاهل أدعو من الله، قال بعض العلماء قالت جماعة من اليهود من سلام بن مشكن وكاف بن قيس ونعمان بن أوفى ومالك بن قيس إن اليهود قبحهم الله، زعموا أن عبد بن الله. وقال بعضهم قال عرق جماعة من اليهود فاتبعهم الآخرون. وقال بعضهم إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن سبب ذلك أنه قتل الأنبياء فرفع الله التوراة ونسخه من قلوبهم أو أنه تنكر قتل علماءهم وضاعت عليهم التوراة. وكان بعضهم جمعنا هذا النحل وكان عنصر قدم قضية أن الله أمات ومن أفعل ثم رعاها وجاء وقد باعت التوراة عليهم فقل لم يحفظوا منها شيئا فعلمه الله إياها فقرأها عليهم فيحرمها حرفا، فقال ما علمه الله إياها إلا لأنه ابنه. ومما يدل فلأن عينه قد تصدرت من جهه أن هذا قصص على الإسلام من قديم الزمان من نزول هذه الآية ولم يعلم أن اليهودية في زمنها كذب بذلك وقال ما قلنا هذا مع مكارهته من التشريك وقالت النصارى المسيح يعني موسى بن مريم قالوا إنه ابن الله أفلحهم الله لا تركوا وقوله يضاهون قول الذين كفروا على قراءة الجمهور فهو مضارع ضاعه مضاعيه إذا حاكاه وشابهه فعلى قراءة عاصم يضارعون قول الذين كفروا هو بمعنى لأن ضاعها وقالوا فيها ضاعها بلاهم فيقال فيها ضاعها أجلهم فهما لغتان صحيحتان فقراءتان سريتان صحيحتان ومعنى النظارة والنظارة معنى المحاكاة والمشابهة كانوا يحاكون ويشابهون فالذين كفروا من كفار مكة الذين قالوا الملائكة بنات الله وقال بعض العلماء قال هل متأخرون من اليهود يحاكون المتقدمون منهم وقال بعض العلماء قال النصارى المسيح ابن الله يعاقب اليهود ويقول ابن الله وهذا كله لا يكذب بعضه بعضا ولا معنى ذلك تضاهون قول الذين كفروا من قبل فبالكلام حب النظار بل لما قالوا عليه ان يعاقب قوله قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قال بعض العلماء معناه لعنهم الله قال بعض العلماء قاتله الله كلمة التعجب أقولها العرب إذا تعجبت من شيء قولنا قاتل الله فلانا ما أفعله لكذا أو ما أشد استحقاقه بأن يقتل أو نحو ذلك قوله أما يفكر يخلق ما يفعل ما من نبيك وإن قلته الكريم لأن أصل ما أدت أذكى إذا قذف كل شيء قذفته فقد أذكت ومما قيل يقرأ قول المؤتفك لأن جبريل أذكى هل قذف أذكى على عليها سابقها فإنما سمي أكثر شيء إذكى لأنه شرط للسلام أم معناه الصحيح إلى معاني إلى معاني أخرى إلى معاني أخرى كذبا وإلى معنى قلبه قاتلهم الله وما الحكم فأرجو الله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد وينكر المسلمين قيام بعزائم الإسلام وأن يقرر من حال الاضطرار إلى الرقص إلى حال القدرة على إقامة عزائم كتاب الله اللهم هذه دمشق اللهم انصر كلمتك اللهم دع الحكم لكتابك اللهم انصر أولياءك وقل أعداءك ربنا آتنا للدنيا حسنة وللآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه